صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، تعد ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال من الظواهر الجديدة والدخيلة على مجتمعاتنا، ولا تعتبر هذه الظاهرة وليدة اللحظة، ولكنها استفاقت من غيبوبتها لتدق أجراس الخطر. حول هذا الموضوع نتكلم سيدتي المستمعة من خلال تقرير جاء عبر الإنترنت يقول: جاء في بعض الإحصائيات الخاصة بالتحرش الجنسي بالطفل داخل إطار العائلة، مع العلم أن ما يتم الإبلاغ عنه إلى السلطات المختصة لا يتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بالحالات الحقيقية نتيجة حالة السرية والصمت التي تحيط بهذا النوع من الاعتداء. وفيما يلي يا سيدتي بعض هذه الإحصائيات: ففي الأردن مثلاً تؤكد عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية الأسرة أن عدد الحالات التي تمت معاينتها خلال عام 98 قد بلغ 437 حالة، كان منها 174 حالة إساءة جنسية، وكان المعتدي فيها شخص من داخل العائلة في 84 حالة، وكان المعتدي معروفاً لدى الطفل الضحية كالجار أو القريب في 79 حالة منها، وفي 47 حالة منها كان المعتدي غير معروف للطفل أو غريباً عنه. وفي لبنان أظهرت دراسة صادرة عن جريدة الأوريان لوجور أن المتحرش هو ذكر في جميع الحالات، وأن أغلب الضحايا هم من الفتيات. وأشار المؤتمر اللبناني الرابع لحماية الأحداث إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية على القاصرين، خاصة الذكور منهم على يد أقرباء لهم. أما في مصر فتشير أول دراسة عن حوادث التحرش بالأطفال أعدتها الدكتورة فاتن الطنباري، أستاذة الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة في جامعة عين شمس، إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل 18% من إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل. وفيما يتعلق بصلة مرتكب الحادث بالطفل الضحية، أشارت الدراسة إلى أن النسبة هي 35% من هذه الحوادث يكون الجاني فيها له صلة قرابة بالطفل الضحية، وفي 65% من الحالات لا توجد بينهم صلة قرابة. تكلمنا سيدتي المستمعة عن بعض الإحصائيات في بعض البلدان العربية في شأن التحرش الجنسي للأحداث والأطفال، وإليك الآن بعض الآراء والتعليقات في هذا الشأن. يقول علي عبد اللطيف: لابد أن نتعامل مع الطفل الذي تعرض لحادث من هذا النوع بحرص أكبر، ونحيطه بعناية فائقة واهتمام حتى لا يقع فريسة لما هو أشد وطأة من التحرش. وبالنسبة للطفل فبكل تأكيد سيمر بحالة من الانعزالية والخوف، ولا بد أن نهيئ له البيئة الكفيلة بعلاج هذه الحالة. فمثلا بالإمكان الانتقال من المنزل أو الابتعاد عن المكان الذي يرتبط في ذهنه بهذه الحالة، والاقتراب من تفاصيل حياته للحيلولة دون تكرارها، والتدخل في الوقت المناسب. أما ميادة زعزوع فترى بأن هناك فجوة بين أفراد الأسرة، فتقول هذه الفجوة هي التي تترك المجال متاحاً لوقوع تحرشات جنسية ضد الأطفال دون علم ذويهم ودون وعي لدى الطفل لمواجهة ذلك. وتؤكد ميادة على أهمية إرساء مبدأ الصراحة والمكاشفة بين الأطفال وذويهم، كي يتم تدارك المشاكل مع الابتعاد عن العنف والعصبية المفرطة في التعامل مع الأطفال. وتضيف الدكتورة أمل مخزومي في الخطوات التي ينبغي على الأهل اتخاذها، لتقول ينبغي أولاً فحص المعتدى عليه طبياً للتأكد من سلامته من الالتهابات ومعالجتها، ومن ثم عرضه على الطبيب النفسي. ويجب فحص الفتاة أيضاً وإعادة تأهيلها للزواج، كما ينبغي توفير النشاطات المختلفة لمن وقع عليه الاعتداء حتى لا يعيد التفكير في الحادث، وتدريب الطفل على ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس للتخلص من التوتر. كما ينبغي معاقبة المعتدي بشكل قانوني كي لا يتكرر ذلك السلوك المشين. أما وقد سمعت سيدتي المستمعة وأنت صديق المستمع عن مشكلة التحرش الجنسي، فما هو رأيكما؟ هل تهبان لمساعدة من وقع فريسة للتحرش الجنسي؟ وهل تقومان بتقديم المساعدة للضحية حتى تستعيد التأهيل للحياة من جديد؟ ثم ماذا عن الصراحة بينكم وبين أطفالكم يا ترى؟ هل هناك باب للحوار والنقاش الدائم في البيت ومع أفراد العائلة ككل؟ أم أن هناك فجوة كبيرة بينكم وبين أولادكم؟ على كل حال، مهما كان الوضع يا سيدتي فيمكن أن يصحح، فإذا نظرت من هذا المنظور الإيجابي فإن الأمور لابد أن تتحسن. وإذا عدنا إلى كلمة الله المقدس أي الكتاب المقدس الذي كتب بوحي من روح الله القدوس، فنقرأ كيف يمكن أن يقترب الأهل والأولاد من بعضهم البعض. نقرأ كلمات سليمان الحكيم لابنه، يقول: يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، ربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور. في الكتاب المقدس سيدتي المستمعة الذي يحوي تعليم الله لنا نحن البشر، فهو خير دليل لنا ولعائلاتنا وأولادنا وبناتنا، فهو السراج الذي ينير الطريق أمامنا. فهل تقرئين كلمة الله ووصاياه الثمينة لأولادك صديقتي المستمعة؟ وكذلك أنت صديقي المستمع، إن كلمة الله حية وفعالة في القلوب وتدخل إلى أعماق النفس، فهي الدستور لكل من يؤمن بها، فمن خلالها نتعرف على محبة الله لنا نحن البشر التي ظهرت في شخص الفادي يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا حتى نعيش فيما بعد في علاقة مع الله تعالى خالقنا وصانعنا. عندها يقودنا لكي نفعل الصلاح ولكي نربي أولادنا في خوفه وننشئهم في جو من المحبة والثقة. إذن العلاقة بين الأهل والأولاد ومنذ الصغر ينبغي أن تكون علاقة مفتوحة وعلاقة ثقة بين الجانبين، حتى لا يتعرض الولد للإنزواء والتفرد بنفسه، وبالتالي ربما يقوده ذلك إلى الانحراف أو الوقوع مع أناس منحرفين. فهل تعودين سيدتي إلى كلمة الله ووصاياها الثمينة؟
كانت سودة أيامي، كانت همومي قدامي، كانت أفكاري شر وفساد، صارت بيضة أحلامي وانزاحت عني أوهامي، والحب اللي كان ضايع مني عاد. كانت سودة أيامي، كانت همومي قدامي، كانت أفكاري شر وفساد، صارت بيضة أحلامي وانزاحت عني أوهامي، والحب اللي كان ضايع مني عاد. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي يسوع بحنانه جاد. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي يسوع بحنانه جاد، عقلبي سلامه ساد. مستقبل شو مخبالي يا ما قضيت الليالي حيران وعم بسأل حالي، لوين الموت موداني، معقول جهنم عنواني، شو كان يخوفني البكرة والمستقبل شو مخبالي. أنا هلأ متأكد إني تحررت ورايح عالجنة، أنا هلأ متأكد إني حررت ورايح عالجنة، بعرف إني ما بستاهل لكن ربي تقصص عني. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي يسوع بحنانه جاد. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي يسوع بحنانه جاد، عقلبي سلامه ساد.